صان النبي وخير الصحاء أن نرقى جميعا أعالي السحاء.
صان النبي وخير السحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب.
ونزرع الحق في كل رحاب لنحصد النور ونجلو الضباب. لنحصد النور ونجلو الضباب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، ونحن الآن مقبلون على عصر جديد يتغير فيه كل شيء في المصطلح من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية أيضا. فتعالوا معنا لنرى ماذا ينبغي أن يفعله المسلم في هذه المرحلة. وسوف نتكلم معكم أيها الأحباب الكرام إلى أمر مهم جدا في بناء الأمم، وهو بناء الذات. بناء الذات أيها الأحباب الكرام نتكلم عنه وعن أركانه وثمراته. وفي الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى نتكلم عن موقفنا من حادث إحراق الكنيسة والاعتصامات، ثم نتكلم عن موقفنا من تعديلات الدستور التي سيستفتى عليها السبت بعد القادم. ذلك لأن المسلم في هذه المرحلة في مصر بالذات يحتاج إلى وعيين، وعي ديني ووعي سياسي، لأنه إن تكلم في السياسة فينطلق من دين وأخلاق لا من مصلحة شخصية، بخلاف من يتكلمون لمصالحهم الشخصية أو لدنيا يريدون تحصيلها. أما المسلم فينبغي أن ينطلق من دين وإيمان وعقيدة. فنبدأ أولا ببناء الذات. هذا المجتمع يتكون من أسر، إذا صلحت هذه الأسر فيصبح المجتمع كل، فالوزير والأمير والرئيس كلهم من أسر، وهذه الأسر تتكون من أفراد. إذا صلحت الأفراد صلحت الأسرة وصلح المجتمع. إذا لا تظنن أن الحياة في مصر على ما يرجو كل إنسان ستصبح إذا صلحت الوجهة السياسية فقط وبقيت بقية النواحي فاسدة لا صلاح، أو النواحي الاقتصادية فقط أشبع الناس بعضهم مالا وظلت باقي النواحي فاسدة لا يمكن أن تصل. وإذا فعندنا دول، بعض دول أوروبا ودول وبعض دول الخليج وغيرها، دولة السويد من أغنى الدول في العالم، العاصمة في السويد ياخد 4000 قروض في الشهر، يعني 8000 في الشهر في العاصمة، الذي لا عمل له. وإذا نظرت إلى حياة هذه الدولة وجدتها فيها انتحار، فيها جريمة، فيها سرقة، فيها فقر، فيها مرض، هذا يمكن بنفسك إنما ذهبت لزيارتها كان الوقت بين العشاء والفجر ساعتين أو ساعتين ونصف، وكنا مقتضي العشاء ونخرج نتعشى على المطعم ونتظر حتى نصلي الفجر. جلسنا على المطعم ده رجل يشحن واحد من أهل البلد وأنا من يسمع المطعم، لكن طبعا كان السويدي بدأت ما يكلمه ماذا يريد، فسألت وقال هذا سائل يريد صالح. سبحان الله النعم هنا بيقول كذا هذا يأخذ هذا عاطل يأخذ 4000 وفي معنى فقط قال أتوقع على كذا بدل ما يشرب مخدرات ويشرب حشيش يأخذ المخدرات فقط في الوليد ليتوبه ويضيع ويأخذ. يعني مسألة نبني الناس ويعطوهم مالا ليس هذا هو الصح وحده، هو ثاني من الجوانب يعالج مشكلة من المشكلات. إذا أنت تقصد في نظرتك على الناحية الواحدة، على الناحية السياسية فقط، الناس يختارون رئيس حريتهم، يختارون عصام الإنسان حرية تصرف الناس فقط، وباقي الناس لم تصرف. النواحي الاقتصادية فقط الغنى لم يصرف، بل الغنى قد يفضي الناس ويفسدهم. النواحي الأخلاقية فقط لا. إذا ما هو الطريق الصحيح للصلاح والإصلاح إذا أردنا الإصلاح الآن؟ الطريق هو بناء الذات، بناء الشخصية المتكاملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما يبني ذواتا، يبني أشرافا، فبنى جيل الصحابة أخلاقا وعقيدة وسلوكا وعبادة وانطلاقا، فلما هاجر به إلى المدينة في 10 سنوات فتح الدنيا. إذا فلن يلزمنا الآن بناء الدوام. كيف يقدر الإنسان في بناء ذاته؟ هذه نفس أيها الأحباب مكونة من روح وجسد، مكونة من الأخلاق والسلوك، مكونة من طموحات والآمال. كل هذه الشحن لابد أن تنضبط بضابط وتتقيد بقيد. هذا القيد هو الشرع. لك طموحات ثابتة أن تسعى لتحصيل هذه الطموحات، لكن في حدود الشرع. سعى للحرام والحلال، فتكتسب ما تشاء من طموحات بشرط أن تكون حلالا. فإذا وجدت شيئا مكتبا أو مربحا كبيرا أو هرقا أو منصبا أو جاه أو سلطانا لكنه حرام، وهذا الأمر لا يمكن أن يتعلم الإنسان مع نفسه إلا إذا ورد في قلبه الخوف من الله. إذا لابد من تربية النفس على الخوف من الله، خوف يجعله إذا قام يصلي أتى الصلاة، خوف يجعله إذا باع كل عدد المسلم لا يرش، خوف يجعله لو صار وزيرا يقدم مصلحة المسلمين على مصلحة نفسه، لو صار رئيسا يقدم مصلحة المسلمين على مصلحة نفسه. هذه أول نقطة من نقاط بناء الذات، أن تبني نفسك على الخوف من الله. ولما كان ولدك يقتدي بك فلا بد أن تغرس هذا الخوف في ولدك. هذا حرام، هذا حلال، خوف من الله، الجنة النار، فيكون في الوقت يعرف أن هناك قيود وضوابط وخطوط حمراء لا يتعداها. النقطة الثانية في بناء الذات أن يعمل لذاته على قدر تمتعه، بمعنى أن يضع كل شيء في إطاره. نعم أنت تريد أن تكون غنيا لا تحتاج إليه، وتريد بيتا تسكنه، وقد تريد سيارة تركبها، وقد تريد مستقبلا لأولادك، وهذه جوازات مباحة مشروعة، لكن هذه المتعة والسعادة لكم سنة لحياة الدنيا التي قد تكون 20 سنة 50 سنة أقل أو أكثر، أو عمرك الآن 40 أو عمرك 30 داخلك 20 أو 30 أو لم يبقى شيء، تعمل على قدر ما تتوقع في الدنيا، لكنك متعة أخرى وهي الآخرة، جنة عرضها السماوات والأرض أو نار تواصل، كم ستمكث فيها؟ لو وضعك الله عز وجل الجنة ستمكث فيها 1000 سنة، لأن 10,000 سنة، 1,000,000 سنة، 1,000,000,000 سنة خالدين فيها أبدا. إذا أمامك حياتان، حياة قصيرة وحياة طويلة لا نهاية لها، وأنت تريد أن تتمتع بحياتين، تعمل لكل حياة على قدرها. هذا هو الأصل الثاني من أصول بناء الذات، فكما تطمح نفسك لتحصيل المال لبناء البيت، تطمح نفسك لتحصيل العمل والطاعة للسعادة في الجنة إن شاء الله. النقطة الثالثة في بناء الذات أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، أنت تحب لنفسك كل خير، فينبغي أن تحب لإخوانك أيضا كل خير. أنت تحب أن تكون غنيا فتحب للمسلمين أن يكونوا أمينا، وإن لا أحببت لهم أن يكونوا فقراء لكنت أنانيا وأدخلتهم في بناء الذات. أنت تحب أن تكون قويا تحب الإخوان كذلك، أنت تحب أن يلتقطك أحد لا جادا ولا مانعا، لا أمامك ولا من خلفك، فكن كذلك مع إخوانك المسلمين. أنت تحب أن تكون رجلا محبوبا بين الناس ذا أخلاق كريم، أن تكون مستورا بين الناس فينبغي أن تستر إخوانك، أنت تحب إذا أخطأت أن يسامحك الناس، فإذا أخطأ الناس فسامحه. هذه النقطة الثالثة في بناء الذات، أن تحب إخوانك ما تحب لنفسك، أن تحب إذا كنت فقيرا أن يصف الناس بسؤال ويعطوك، فكذلك إذا رأيت فقيرا واستطعت أن تساعده وأن تصف بسؤال فافعل. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. النقطة الرابعة وهي من الأسس القوية، من الأسس القوية في بناء الذات، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد، الاستقامة. روى مسلم في صحيح عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي رواية عند الترمذي يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا أعتصم به. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له كلمتين جامعتين، قال قل آمنت بالله ثم استقم. جمع له التوحيد والعقائد في كلمة، وجمع له السلوك كله في كلمة، قل آمنت بالله ثم استقم، وقدم العقيدة على السلوك لأن العقيدة هي التي تشكل السلوك الفرد. الذي يعتقد أن البدو ينفع ويضر العقيدة ينتج به، انظر إلى السلوك ويستطيع ولا بد أن يذهب إلى المول ويخاف من البدو ويذبح البدو وينظر إلى السلوك، لأن عقيدته أن هذا المفهوم ينفع ويضر. ومن كانت عقيدته صالحة أن الذي ينفع أو يضر هو الله، إذا وقع في مشكلة اتجه إلى من؟ إلى الله. إذا العقيدة تشكل السلوك، والعقيدة الصحيحة تجعلك تسير في الطريق الصحيح. ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة، قل آمنت بالله، أمنت بالله ربا خالقا مدبرا معبودا سبحانه وتعالى لا تتوجه الخلق إلا إليه، آمنت بالله ثم استقم. وأنت إذا انشغلت بالله شغل الله غيرك به، فتكون نائما في بيتك والناس يفكرون في مصلحتك، وأنتم تعرفون قصة المحمدين الأربعة، محمد بن جرير الطبري، محمد بن خزيمة، محمد بن نصر المروزي، ومحمد بن هارون الرياني. هؤلاء الأربعة علماء كبار أجداد كانوا في طلب العلم وهم صغار وصغار، أتوا من بلاد من بلاد ما وراء النهر، بلاد إيران وما بعدها، أتوا لعالم في مصر يكتبون عنه الحديث. تمثلت نفقتهم وجاع، تمثلت يوما كاملا جياعا، وفي اليوم الثاني قالوا لقد حلت لنا المسألة، جاز لنا ان نسأل الناس، نشحت يعني شيئا نقوله، لكن ما تعودنا على هذا، من يسأل لنا فيأتي بخبز نأكله. قالوا اخترعوا فاخترعوا فوقع في الكرة على الإمام محمد بن حسين رحمه الله. قال دعونا صلى ركعتين قبل أن أذهب، فصلى ركعتين، وبينما هو يصلى ركعتين إذا مشاعر السلطان قد أدب، كانوا الليل إذا قبضوا على واحد يرفعون مشاعر عديد يحملون المشاعر وغيرهم الشرط والضباط في الوقت لم يكن نفسه. وصلت المشاعر الى البيت ومحافظ هذه مشاعر السلطان وهذه الشرطه، اتوا بما يطلبون عليه نصر على شيء. فرد رئيس الشرطه وقال افيكم محمد بن نصر المروزي؟ قال نعم. فهو افيكم محمد بن جرير الطبري؟ قال نعم. افيكم محمد بن خزيمه؟ قال وهو قال مسلم. قال قل كل واحد صور فيها 50 دينارا، الأربعة محمد بن هارون الرياني، محمد بن نصر المروزي، محمد بن جرير الطبري، محمد بن حسين، كل واحد صور فيها 50 دينارا. قال من أنت؟ قال رئيس الشرطة. ما الذي دلك عليه؟ ونحن لم نخبر أحدا بشرعنا. قال إن سلطان مصر محمد بن طلول كان نائما بالقيلولة، فأتاه آتي فوجد وقال قم أتنام والمحمدون الأربعة جياع في مسجدك، قم. فقام ثم نام، فجاءه آتي فوجد وقال قم أتناب المحملون الأربعة الشعب في مجال كذا وكذا، فأرضى إليكم بهذه الصلة وقال لكم سيأتيكم غدا في الصباح ليسلم عليكم ويعطيكم كل واحد صلة. وصار اشترط عنه أجل وقال نحن طلبنا للعلم من أجل الله، فإن بقينا الشهرة أمرنا. وقال الناس انهم من اهل كرامته وجعلوا يتكلمون عليهم، فدخل اليوم يخرج فاكلوا وهربوا الى المنصور، واتى الصفار في الصباح لابي احمد فاوقف على هذا المسجد ارضا لابي احمد. السؤال، هؤلاء جياع في مكان جعل الله السلطان يفكر فيه وعامل ويسالم اليه لانه انشغل بالله، فاذا انشغلت بالله شغل الله بك. ولذلك نحن لا نتبع في هذه الثورة التي خرجت أن المظلومين في السجون وأن الأولياء وأن الأوامر انشغلوا بالله ودعوا الله عز وجل، فسخر الله عز وجل لهم من يغلب لهم النظام. كان النظام في مصر خارجا من جهة معينة، السنيين يراقبوا تحركاته وسكناته والمعارضين للنظام، كل واحد كان في وظيفه، المدعي استبعد، الجيش المدعي استبعد، شايفين المستحيل يعملوا انقلاب، المستحيل يغير نظام الحكم، المستحيل المستحيل، فاهداهم الله من غير لم يهتز. كان شباب الفيسبوك وشباب الطاوله وشباب المخدرات وشباب كذا، كان معهم. وخلق لهم النظام. وكان الخير في المجتمع كله، فقام معهم كل الشعب. إذا اعلم أن العقيدة هي التي تشكل السلوك، قل آمنت بها، ثم التخلص. التخلص معناها السير الصحيح على طريق الله عز وجل، وأنت لا تستطيع أن تسير سيرة صحيحة إلا إذا استقامت جوارحك كلها، استقامت العين، استقامت الأذن، استقامت اللسان، استقامت اليد، استقامت الرجل، كل الجوارح تسعى في طاعة الله عز وجل. قل آمنت بذلك ثم استقم. إذا بنرجع ذلك أيها الأحباب، إذا أعددنا شخصية مسلمة صحيحة وعادت المرأة المسلمة نفسها كشخصية مسلمة صحيحة، صار الأسر صالحة، صار المجتمع صالحة، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إجزاء قواعد الشرع. ولذلك إذا سأل سائل وقال ما هو السبيل إلى تطبيق الشريعة الإسلامية؟ لا تقل له انتخب رئيس الجمهورية يكون رجل مسلم تطبق الشريعة، لا، ليس هذا هو الطريق. أعضاء مجلس الشعب يكون كلهم مسلمين، ليس هذا هو الطريق. إذا ما هو الطريق؟ ممكن لو تطبع رئيس الجمهورية من أدخل الناس ويقول يا جماعة أعلمكم تطبيق الشريعة الإسلامية، الدول الأوروبية تمنع بنا الأغذية أو حاضرة أو نحو ذلك. الشعب لا يريد، يقوم بانقلاب عربي، الشعب يريد أن يأكل أو يشرب. لكن لو كان الشعب ملتزما متمسكا لظل متمسكا بدينه ولو ضحى بكل يوم. الشعب إذا كان ملتزما ساعد الرئيس الملتزم في تطبيق الشريعة الإسلامية. وأعرق الشعب ملتزمون، هذا ضبطوا قانون الشريعة الإسلامية، والناس لم يلتزموا، هذا الله في وصايا ليحتالوا على الشريعة. إذا كيف تطبق الشريعة أن يتكاتف الجميع؟ أن يكون المجتمع كله ملتزم؟ أعرق الشعب ملتزمين أو غير ملتزم؟ كما تكون ولا عارف. إذا لو كان الأمر كذلك لماذا يسعى التيار الإسلامي إلى أرضنا بعد من الشعب، لأنه يعلم أن مطاعم الشعب أو الرياضة ستتيح للدعوة فرصة أوسع لنشر الدعوة بينهم، حين يتمكن الدعاة بظواهرنا أن يعلموا الناس الدين الصحيح. إذا هي وسيلة من وسائل رب الشرع وليست هي رب الشرع. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في قريش قال له أردت أن تقتل علينا من الأبناء، كان لنا شهود خلاص ألمان وعين تشتر وهذا الأصنام كثر مرتبه وكان وضع يقرب الشريعة. لن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرف أن أبو قريش لم يكن بالقوة ولا العدل، وإنما لابد أن يقول هل عندك ذلك. ولذلك يجب ان تعرف الطريق، وهذه الوسائل ليست هي الاصل الصحيح، وانما هي مكملات لتعليم الناس دين الله تبارك وتعالى. نقول قولي هذا الصحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه الكرام، اولا بالنسبه للتعديلات الدستوريه في المواد التي عدلت وقد طرحت عليها كلها، ومن ابرز ما يهمنا فيها، من ابرز ما يهم المسلمين في هذه التعديلات في المواد الثمانية التي عدلت وصفها بإحصائية إضافية أمران. الأمر الأول أنهم ألقوا على المادة الإسلامية المادية التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر. والأمر الثاني المادة 179 التي أجيبها، وهي ما تسمى بقانون مكافحة الإرهاب الذي كان يخوف لأي ضابط في الشرطة أو كان الدولة أن يستدعى الإنسان بدون قضية وبدون أمر من الإرهاب. بإبلاغ هذه المادة الآن المراقبة تدخل كلية غير المراقبة، المستحيل يدخل المدينة الجمعية غير المستحيل، ما دام مواطنة مصرية خلاص حقوق كراسيه. كذلك بإلغاء الماده 179 تم تفعيل الماده 41 و45، واظن اني ذكرت قبل ذلك انه لا احد له سلطان عليك ما دمت مستقيما، لا يستطيع ضابط او اي شرطي او امن دوله يقول لك لو سمحت ولي القصر، يقول لو سمحت اريد كبير، ان لم تخرج كبير لا تخرج له الله، ان حاول معك تشتكيه وان جاد، لو اردت كبير ضابط امن دوله او ضابط شرطه او مقررات او كذا توريه شلل الطاقه، خلاص انت مصري تمشي على ارض المصريين، خلاص انت مش في الطريق الصحيح. طب معايا خمس دقائق تقول هذه أمر من المحكمة لأن أنا أروح معاك، طب أفتشها، هذه أمر من المحكمة لأن أفتشها. المادة 41 من الدستور المصري ماذا تقول؟ المادة 41 من الدستور المصري تقول للشخصيات حريات وعدالة يجوز القبض على المواطن ولا تفتش إلا بأمر مصدق من المحكمة. يعني المحكمة ترفع قضية المحكمة والمحكمة تستدعيه لأنها تدافع عن نفسك، وفي النهاية بعد عدة جلسات طلبوا المحكمة بالقبض عليه التفتيش، كانوا يبيع مخدرات أو يفعل كذا أو كذا. بدون هذا الأمر لا يجوز أحد أن يفتش ولا يقبض عليه. كذلك المادة 44 مهمة جدا اللي كانت تعطينا في خراب البيوت، وهي في المساجد والمسرح فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر مسبق من المحكمة. يجي الأمن المركزي حول بيتك وإذا يعني ده معروف بفتش يقول لو سمحت هذا الأمر من المحكمة. طبعا المحكمة يمكن أن تصدر أمرك إلا إذا عمل الزعم واستدعت وأنت وقفت ودفعت عن نفسك ما رصيد لا ما وضع ولا أن في بيت هذا الرجل المخدرات أو أشياء أو مخالفة مخالفات عمر المطبع إذا طمعت أخرج لك الأمر المطبع عليك أو بفتش البيت فضل وإلا تسكوت. المادة 45 من الدستور المصري لمادة الصرف والمجمع فلا يجوز التصرف عليها إلا في حدود قضائية. المادة 179 التي تغير على الدولة أن تعمل على حفظ الأمن العام وتتخذ لذلك الإجراءات المطلوبة ولا يحوز ما ذلك المادة 41 ولا ضعف ولا خسارة. يعني كانوا يجهزون المواطن من ثلاث مواد فنيات في الماده 149 اللي هي قانون مكافحه الجهاد المعدل سنه 2005. قل لي هذا القانون اذا ما اصبحت حرا تدعو في اي مكان وفي مصر فعليك ان تدعو الى الله. الان العلمانيون والشيوعيون والاشتراكيون في مصر اعلنوا صراحة انهم سيصوتون ضد هذه التعليمات. لماذا؟ لانها لن تتعرض لمادة الاحتلال من السوق. هم يريدون ان يدعوها دولة مدنية ويشوشون على الناس. الناس تقول مدنية يعني ليست احتلال، مدنية يعني لا دين، يعني يقول لك يا سيدي يدعونها علمانية. يريدون ان يقروا المادة الثانية من الدستور. فالتعديلات لم تلغي المادة الثانية، هم يقولون سنقول لا للتعديلات نريد دستورا جديدا. فالترقيع كل من يقبل على شاشات التلفزيون يقول لك الترقيع ولا الترقيع، نحن نريد دستورا جديدا. تعرف انه علماني يريد تغيير المادة الثانية لكن لا يستطيع ان يصلح بذلك حتى لا يصاب مشاعر المسلمين. يقول نريد تغيير الدستور. وعند الدستور على الاقل الماده الثانيه والماده 11 والماده 19 من الدستور. الماده 11 من الدستور المصري العمل على الامومه وحياه المراه من سواء كان الرجل في النواحي السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه فيما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه. حتى في الاطلاق الماده 11. المادة 19 من الدستور التربية الدينية مادة أساسية في التعليم العام ويريد أن يقوى عملها مادة الأخلاق. ولذلك لو تم إن شاء الله إدخال ثلث أعضاء في مجلس المسائل الإسلامي سيكون الطعن على المواد التي تدرس في المدارس بأنها مخالفة للدستور ويغادر بالاخلاق الجيده ويرجع الوضع الديني كان صحيحا ان شاء الله. اذا المطلوب من الشهرين 19 ذلك ان نكون جميعا ونقول نعم للتعديلات الدستوريه. نعم للتعديلات الدستوريه. لان اعطتنا ان احنا ماده انتقل الى مركز كانت مفصله على كل المعارض الدولي. والذي تضرر بها كثيرا المسلمون والملتزمون من تعاشر الله عز وجل. كلية تعليم. والامر الثاني وهو الاول مسأله الماده الثانيه من الدستور البقاء على الشريعه الاسلاميه. المصدر الرئيس حتى رئيس اللجنه لجنه تعليم الدستور بيسالوه لماذا لم يخالف المصدر الوحيد؟ المصدر الرئيس ممكن ياخذ مصادر اخرى للتشكيل من الاعلام والتقاليد والاشياء الكريتيه. قال كلمة سمية، قال لو تعارض مصدر فرعي مع المصدر الرئيسي في فقه القانون الدستوري ماذا يفضل؟ هذا المصدر الرئيسي. إذا فالمصدر الرئيسي حاكم على كل مصدر وهذه فرصة لا بد أن نضيعها من فعليه أن نهيب المسلمين جميعا أن يقولوا للتعديلات الدستورية نعم. أمر آخر يجب أن ينتبه كل مسلم حينما يسمع العلمانيين يتكلمون الآن على الشاشات. الذي يخرج على الشاشات ويقول له نريد الآن قرض مجلس الشرع. لماذا؟ وما الذي يظن لو كان مجلس الشرع قبل ذلك؟ لأنهم يعلمون أن الأحزاب ضعيفة لا أرضية لها بواحد. ولو العرب للسعد الآن وبدأ الانتخابات فإن الثالث لم يفتتح والأحزاب الضعيفة لم تأخذ شيئا. فهم يريدون القيادة وبعد ذلك يقتلهم أعضاء الدم ثم بعد ذلك نعمل انتخابات مجلس الشعب. سنعود إلى الثورة الأولى. والأسماء المرفوعة للغاية الآن كلها أو دين منها يشير إلى غير من تسلم. ولو لم لا أرضية لها وأنا لا أحب أن أسلم وأنا تعرف لا أرضية لها في الشعب. إذا نقول التعليم المسؤولية تختم بقضية تصفيح وحريف التصفيح. هذه قصة يا إخوان أخذت أكبر من هذه الناس. والحقيقة أن بعض الشباب هناك طالب الخدمة بين المدن وأنا أظن أن تكون القصة أن القصة كانت مشاكل بين شباب نصارى وكفاءات مسلمين وأنفسهم وقد إلى آخره يعني مشاكل فردية بعيدة عن كثير. ولما المسلم قاتل مسلما آخر وأجد أن الشاب النصراني مرتبط بذلك دخل المسلم معاه إلى الكنيسة ليبحث عن هذا الشاب الذي كان محتاجا للكنيسة الشاب النصراني يقتله فلم يجدوه ودخل ولبسوا معه الخريطة وفتشوا الخريطة فوجدوا أصحابه وجدوا أوراق وذكر ومكتوب فيها أسماء رجال ونسان كثير من المسلمين أهل الفضل. فضل الشيخ محمد حسن حفظه الله ذهب إلى هناك أولا كنا جالسين معه أمس في منطقة الاجتماع من أجل مباحثة الانتخابات هو مجموعة من الشيخ العلماء وصدر البيان أمس وأعلناه على الإنترنت وأعلن عن قناة القضية إن شاء الله ولن نتابعها. فكان هناك في هذا المكان وذكر لنا قصة قال الشباب أثر له أول ما راح هناك طبعا وجد شيئا غريبا عنه. الشباب حاربوا الكنيسة كلها الشباب وقالوا لم تبنى جاء قوات مسلحة باب الكنيسة وقف الشباب المسلم وقال لم تبنى. فضل الشيخ محمد واتي وجدت الشباب المسلم واقف حوالين الكنيسة حوالين المكان وكل شاب شاهد معاه قماش ابيض اي ابي يا شيخ ابي وقال لم تبنى الكنيسة هنا على مسلحة والنبي تعالى قد انتهى لا تتكلم مع بشر هيبني فوق البشر. فضل الشيخ رضي الله عنه بحكمته وكذا احد الشباب عمل محاضره واجتمعوا له والشباب معتصم في هذا المكان ثم قال اعطوني الشباب المؤثر احد الشباب وجلس معه ما هي طلباتكم؟ فقال لهم طلباتنا لو كنا كنا في مكان اخر لسنا هنا. لماذا؟ قال لهم كانوا اصحاب المسلمين وسجن المسلمين وهي في اخر القريه تشد كثير على البيت والنساء تهديد الكريسه والرجعين ويفسدون شباب المسلمين نساء النصارى. فقال لهم اخواني كلامكم كلام جميل وواضح ولكن الان القضيه اصبحت قضيه عالميه والنصارى الان يريدون أن يظهروا أمام الناس أو أن يظهروا أمام الناس بأنهم ضعفاء كذب في وسط كثرة المسلمين ونحن الآن في الزيارات الصغيرة خالصة. فمعنى هذا أن النصائح تجد إلى قوانين تحليم. فهذه الكنيسة اللي بتاعتها 600 متر لو احنا أخذنا ضوابطهم وبناناها خارج القصر في مكان آخر، أولا ستبنى على 6000 متر وليس على 600 متر. ثانيا سيأخذون من المكاتب والقوانين ما يحكم فيها هذه، ستكون عندهم خطوة منها. وأي واحد بعد ذلك بينهم الواحد مشكلة أن الصلاة هي خارجين مدينتهم والحكومة الإدارات أكبر أكبر منهم. لقد قلت المهم ذلك وتكلم معهم وكذا. وقال الشيخ بلغ الواحد قال الشيخ حسن قال جاءني كتيب هناك. وقال الشيخ محمد نحن كنصارى نحن كمسيحيين هم يقولون انفسهم مسيحيين نحن كمسيحيين نرضى بما يقول شرعكم ونتحاكم لها. يقول نفسي ساتصور ان ينقل هذه الكلمه قال نحن نرضى بما يقول شرعكم ونتحاكم لها وانت عندنا من اهل الديانه والامانه فاحكم فينا بشرع الله. قل سبحان الله. بل قال لي كلمة أشد من ذلك. قال القديس قال يا شيخ محمد أنت عندنا من أهل الديانة والأمان فاحكم فينا إن شاء الله ولا تحلف فيك. قال بعمليات من الفرد المسلح أخذ الشيخ محمد عبد الله مبادر القدس الشيخ أنا المفروض أمر بذلك لكن أنا أسألك سؤال مهم أنا ديني كم يأمرني أن أبني كلمة لا تهدمت ولا أبني لو كان ديني يقول لا أبني لن أبني حتى لو استقلت من وظيفتي. هل رأيت مثل هذه المواقف؟ المواقف تظهر الإيمان. قال الشيخ محمد حسنان اجتمع مع المشهد بما رأيكم في الحكم الشرعي في هذه الدنيا. اتضح الجميع أن كنت موجود معهم. قال الكريم ما دام المسلمين هم الذين أحرقوها فهم يزيدوا في الإيمان. ديننا لا يجوز اعتداءه والنصارى كانوا مضطهدين في مصر تحت حكم الرومان الذين هم من جنسهم الرومان النصارى كانوا مضطهدين احبار النصارى في مصر فلما جاء الاسلام اعطاهم النصارى. فالشيخ عمر حسان قال يا شباب اجتمعوا في كل مقاليكم وقالوا ان كانت تتمسك في بعض الاشياء. المهم اقترح قضيه الشيخ محمد حسان عده امور لتدارسها. الامر الاول ان تبنى الكنيسه على نفس المفتاح لا تزيد ولا تنقص وثلاث ادوار كما يذهب في مكانين. الامر الثاني ان يبنى مجمع الكتاب الكامل للمسلمين في هذه البلد. وطلبتهم ليه؟ لو طلبتنا عبد الله الصحيح البرجال وتبنى له نعمه صحيه كامله. والمجلس الاعلى للبر المسلح ده الشيخ محمد ماشي نحن موافقون على هذا. نبدا نضع على الاساس ده اعطوني 48 ساعه. اهدي الشباب ده كله الاول ولا اخوض عليه حتى يهدى جميع الشباب وهي طلب الاحمد. ما هو طلب؟ قال شريط هذه الكنيسة الآن أمام المدعي العام أمام النائب العام وطلب بإحضار كل الشباب. فنحن نريد عفوا عاما عن هؤلاء الشباب جميعا تعطوني ضمانات لعفو عن هؤلاء جميعا تعطوني ضمانات أن أصلي بينكم وبين الكنيسة. ضمان مهم جدا إنهم لو عملوا على قانون الحق والأشياء وكذا على الكثير من الشباب هذه قلة تروح تموت. والآن كما تعرف ذلك عمود يضع مدينة السنة هي عمود السنة كمظاهر. وأرحب الشباب بهذا الاقتراح وقالوا لهم أنا عندي طلب واحد للشباب ما هو؟ فوق الأسرة. مشينا احنا وخمسة أيام من المقاصدين هم قال فوق الأسرة كان خاص فوق الأسرة قال المجلس الأعلى لا سكنة لا بواحدة إلا يكسر حينما غدا إن شاء الله سيأخذ الشيخ محمد حسان حفظه الله الشيخ مصطفى العلم ومجموعة من المشايخ الإسكندرية ومجموعة من المشايخ المصر حوالي 20 من المشايخ المشهورين المعروفين وسيذهبون إلى هذه المنطقة إن شاء الله تعالى وعيادة التصالح في هذه المسألة وكان التصالح بين المسلمين والنصارى المسيحيين الذين موجودون في هذه القرية وإن شاء الله يتم الوفاء غدا السبت في صلاة العصر بإذن الله تعالى صلوا الله أن يؤلف بين اللهم أنزل بين الحدود واجمع الشمل روح الكريم اللهم ولي أمورنا خيرا ولا تولي أمورنا شرا وارفع منزلتك وبركاتك ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أهد نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشدها يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرع الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.